الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 99 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 16 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء وقال المسور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء له عدة نوق. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء. وبالسند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا أفرد الناقة في الترجمة إشارة إلى أن العظباء والقصواء واحد. وقال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. هذا الحديث متفق عليه. وقال المسور: ما خلأت القصواء، أيضا هذا الحديث في البخاري. قال: باب الغزو على الحمير. لم يذكر فيه حديث هنا. قال الحافظ: كذا في رواية المستملي وحده بغير حديث، وضم النسب في هذا الترجمة التي بعدها. فقال: باب الغزو على الحمير وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. ولم يتعرض لذلك أحد من الشراح، وهو مشكل على الحالين، لكن من رواية المستملي أسهل، لأنه يحمل على أنه وضع الترجمة وأخلى بياضا للحديث اللائق بها فاستمر ذلك، وكأنه أراد أن يكتب طريقا لحديث معاذ: كنت أردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قال له أنس، يعني قال له أنس، هذا معلق يشير إلى الحديث الطويل في قصة حنين. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن علي الجهضمي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. الشاهد قوله البغلة البيضاء، والبغلة متولدة بين الحمار والفرس، ولذلك حكمها حكم الحمار، إذ أن عندهم قاعدة: إذا تولد حيوان بين حلال وحرام يلحق بالمحرم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والبغال لم تكن من مركوبات العرب، إنما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالغالب عند العرب الإبل والخيل والحمير، والبغلة إنما يتخذها الملوك. قال: باب جهاد النساء. إذا خرجنا للجهاد لمداواة الجرحى وكذلك لحمل الماء، لا سيما في الزمن الماضي مع التستر ومجانبة الرجال، لا حرج، قد كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل أن الجهاد جهادهن في الحج والعمرة. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. في رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لفظة العمرة انتقدت، لكن استدل بها على وجوب العمرة، والعمرة واجبة من غير هذا الحديث. وفيه أن الحج جهاد وفعلا يا أخوة الحج جهاد لما فيه من بذل الجهد والمشقة. قال أبو سلمة المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد نعم الجهاد الحج يعني جهاد النساء. قال باب غزو المرأة في البحر دليل على جواز خروج المرأة للجهاد. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق والفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكى عندها ثم ضحك أي بعد نومه فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة يعني في السفن. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقلت له مثل أو مما ذلك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. وفعلا ماتت رحمها الله بعد ذلك. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة فلما قفلت أي رجعت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. الشاهد أن المرأة يجوز لها أن تركب البحر إذا أمنت عليها الفتنة. ومعلوم أن البحر ربما يؤدي إلى الدوار وإلى القي ونحو ذلك. قال باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه ويكون بالقرعة. وبسند المتصل حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب. وبعد ذلك حين نزل الحجاب التزمت شرع الله واحتجبت قالت وكنت أعرفه قبل أن ينزل الحجاب. وفيه أن المرأة إذا سافرت معك بالقرعة لا يلزمك العدل في المبيت مع ضراتها، أما إذا خرجت بدون قرعة فيلزمك العدل إلا إذا عفي عنك. ويفصل العلماء تفصيلا آخر يقولون إذا خرجت لحظ نفسها سافرت من عندك لحظ نفسها زيارة لوالديها أو لعلاج أو نحو ذلك فليس لها حق في العدل في المبيت. أما إذا ذهبت لحاجتك وأنت الذي أرسلتها فيلزمك عند ذلك تعويضها عما مضى من أيامها. قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وفي السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. هذا أولا قبل الحجاب، وثانيا لو قلنا بدلالته بعد الحجاب فهو حالة ضرورة مع أمن الفتنة حالة ضرورة. والحق أنه يدل على شجاعة في نساء السلف وفي الحرص على الخير. يقول الحافظ لم أرى في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن، ولأجل ذلك قال ابن المنير بوب على قتالهن وليس هو في الحديث. فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو الغالب انتهى. وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو صائغ. الصحيح إذا كانت تستطيع أن تقاتل فلتقاتل، ولكن الواقع في النساء الضعف، لكن إذا حملت سلاحها معها واستطاعت أن تبقر الكافر والدافع عن نفسها فحسن. قال: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، أي جواز ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: ثعلب بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، نوع من اللباس الذي تعطاه النساء، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريد أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. فقال عمر: أم صليط أحق، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تزفر تخيط. أم صليط قال: ولم أرى لها في كتب من صنف من الصحابة ذكرى إلا في الاستيعاب، فذكرها مختصرة بالذي هنا، وقد ذكرها ابن سعد في طبقات النساء، وقال: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن، تزوجها أبو صليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار، فولدت له صليطا وفاطمة يعني، فلذلك قال لها أم صليط. وذكر أنها شهدت خيبر وحنين، وغفل عن ذكر شهودها أحدا، وهو ثابت بهذا الحديث. وذكر في ترجمة أم عمار الأنصارية شبيها بهذه القصة من وجه آخر عن عمر، لكن فيه فقال بعضهم: أعط صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر. وقال فيه أيضا: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني. الرافضة يطعنون في زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، أنه ثابت في الصحيح، فلا عبرة بطعنهم، لا عبرة بطعنهم، لأنهم يخالفون المعقول والمنقول والثوابت والأصول. والمثل يقول: الكذاب يظن أن الناس كلهم يكذبون، فلما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حين ينظرون إلى كتب أهل السنة يظنون أن ما فيها كذب، مع أن أهل السنة من أبعد الناس عن كذب، لا سيما في رواية الحديث، فإنه قام على التثبت. قال: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. وهذا يدل على شدة في أجسامهن، شجاعة في قلوبهن. قال: باب رد النساء الجرحى والقتلى. والسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن، لأن موضع الجرح لا يلتد بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا لمس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم. وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. قال: باب نزع السهم من البدن، وهو ما يقوم به الآن من إزالة الرصاصة التي تبقى في البدن. قال: أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء والهمداني قال حدثنا أبو سامة حماد عن بريد بن عبد الله أشعري عن أبي بردة أشعري عن أبي موسى أشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رمي أبو عامر أشعري في ركبتي فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وأحيانا يا أخوة بقاء الشظايا في الجسم أنفع، لأنها إذا أخرجت ربما سببت له شلل، ربما سببت له نزيفا، فلذلك يبقى الإنسان على ما هو عليه حتى يصل إلى عند الطبيب المختص والجراح المختص بهذا ثم يزيل ما به. قالوا اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، لأن بعضهم زعم أن أبا عامر قتل نفسه، لما جاء في بعض الروايات أن سيفه رجع عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لأبي عامر أجرين. ومن عجيب ما وقع في هذه القصة أن الذي رماه فر، فجعل أبو موسى يلحقه، وكان يقول له ألست بعربي؟ يعني تهرب، ما أنت عربي؟ فوقف له فضربه أبو موسى حتى قتله، تجاول ثم ضرب، فكان عندهم أن العربي لا يهرب. الحديث في مسلم. قال باب الحراسة في الغزو في سبيل الله سواء في الليل أو في النهار، وربما الحارس يكون له أجر أعظم من المقاتل، لأن القتال إذا بدأت المعركة الكل قاتل، لكن الرباط والحراسة هذه تحتاج إلى وقت وانتباه. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. وهذا قبل أن يوحى إليه أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله عصمك من الناس. ففيه العمل بالأسباب، وفيه رد على من زعم أن اتخاذ الحراسة من خوارم المروءة، وهو مشهور حسن سلمان هداه الله ذكره في كتابه خوارم المروءة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول هذا الحديث فيه رد، ويرد على من أدخل طلب الحراسة في خوارم المروءة، لأن الناس يحتاجون إلى حراسة في كثير من المواطن، ربما يتعدى السفهاء على بعض الناس. وفيه فضيلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى رجلا صالحا فجاء سعد، وكيف لا يكون صالح وهو من العشر المبشرين بالجنة. وفيه أن الأمن سبب للراحة حتى في النوم والجلوس والهدوء، إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا، فيه التثبت لمن جاء حتى لا يؤتى الإنسان عن غره، فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت ليحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف وفق الله سعد بن أبي وقاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى رجلا يحرسه فوفق الله سعد بن أبي وقاص، كان في نفسه يجول أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله عز وجل أن يكرم الإنسان هيأ له السبل، سبل الكرامة، والله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشيء، هو الله الذي يهيئ لك السبل، فاحمد ربك إذ سخر لك السبل المؤدية إلى مرضاته. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين، سيأتي أنه مرفوع. قال وزادنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أنا أنصحكم أن تحفظوا هذا الحديث وتعلموا شرحه، ويؤتى به في باب الإخلاص، ويؤتى فيه في أبواب كثيرة. قوله تعس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاسة، وقيل معنى التعس الكب على الوجه، وقال الخليل التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته، وقيل التعس الشر، وقيل البعد، وقيل الهلاك، وقيل التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه، وقيل تعس أخطأ حجته وبغيته، حجته وبغيته. عبد الدينار سمي عبدا له لأنه جعل نفسه طائعة للمال، مسرعة إلى المال. وعبد الدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. وعبد الخميصة نوع من الألبسة فيها أعلام، إن أعطي رضي، إن أعطي دنيا رضي، وإن لم يعط سخط، يعني ذهابه وإيابه ورجوعه ودخوله من أجل المال. تعس وانتكس، وهذا دعاء في إعادة التعاسة عليه. يقولون فلان مرض وكاد أن يشفى ثم انتكس، يعني انتكس عليه المرض مرة ثانية أشد. وأيضا يقولون للمنحرف عن الصراط المستقيم انتكس، فهي أشد من التعاسة. وإذا شيك فلا انتقش، هذه دعوة، يعني حالك حال الذي إذا شيك فلا انتقش. لعل بعضكم ما يعرف ذلك، أما الذي قد رعى أو كان في البادية، ربما بعض الشوك تدخل في الرجل تأبى الخروج، يحفرون لها حفرة في الرجل وتأبى الخروج، تدخل إلى الداخل. ولذلك كان الناس يعانون من الشوك، وربما استمرت في الرجل أياما والإنسان يعرج في مشيته. وكانت هناك نوع أشجار تدمى فتوضع عليها تخرج، وأحيانا يكمدونها، وأحيانا يصبر عليها حتى يعلوها القيح، فإذا جاء القيح دفعت مع القيح. وكان أحسن النعال في تلك الأيام هذه التي ما تسمونها الشباشب، هذه التي تسمى الشبشب، كان هذه أحسن نعال، ما جاء هذا الذي يسمى الصندل وهذا إلا متأخر. وإلا الرعاه الذي معه هذا الشبشب قد جاوز القنطرة، سميه المصبع، وهذا كان نسميه الغمق الذي يعني تدخل فيه الرجل، الجزمة الآن. أسماء كل بلاد لها اسم. وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد دعاء. وانظر هذا إن كان خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع، وإن كان دعاء فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، وهذا هو الشاهد في سبيل الله، يجر رأسه حتى يرتفع ويمشي. أشعث رأسه، قد علاه الشعث والغبار، وربما دخل فيه القمل لكثرة سيره في الأرض ولا يوجد ما يغسل رأسه. والآن نحن ما نحتاج إلا شامبو، نحتاج ضد القشرة، ونحتاج اثنين في واحد، برتبلاص مدري ايش اسمه، يعني أشياء. وهم كانوا لا يجدون هذا، مساكين كانوا لا يجدون هذا، ولا يجدون الكريستال، ولا يجدون الغسيل، ولا شيء، إنما تغسل ملابسهم هكذا تدفع، إلا أنها تستخدم بعض الأشجار، بعض الأشجار تدرك بها الملابس. وقد أدركنا هذا بالنسبة لنا، أخبركم، لأننا قد أدركنا هذا، كنا ربما نأخذ الملابس ونأخذ بعض الأشجار، لا سيما التي تسمى غلثة، ما أدري إيش تسمى عند الناس، فنضعها فوق الملابس وندلك ندلك ندلك حتى نزيل الدرن الذي في الملابس. وبالنسبة للرأس الصدر، الرأس والجسم من أحسن ما يكون الصدر، وضعه في رغوة الرأس ما شاء الله أحسن من الشامبو، يزيل القشرة ويحسن به الشعر. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث الرأس ومغبر قدماه حافي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يا فلان كن حارس يحرس، ما حد داري ما اسمه، وإن كان في الساقة كان في الساقة، في يسوق الإبل أو يسوق الرعية، يسوق ما يريد يكون قائد. هذا دليل على إخلاصه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، ما أحد يعرفه، يأتي استأذن من أمير الجيش لا يؤذن له، يمسك عملك لأنه غير معروف، وغيره ربما يعمل بعض العمل لكنه معروف، يأتي يستشفع يشفع له اذهب. ولكن الجزاء على قدر الإخلاص، انظر هذا لما كان في الحراسة حرس ما بالا، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين، وقال تعسا فكأنه يقول فأتعسهم الله طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب. يقول تكميل، ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري، منها حديث عثمان مرفوعا حرص ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، أخرجه ابن ماجه والحاكم، وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا من حرص وراء المسلمين متطوعا لم يرى النار بعينه إلا تحلة القسم، أخرجه أحمد، وحديث أبي ريحان مرفوعا حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، أخرجه النسائي، ونحو للترمذي عن ابن عباس وللطبراني من حديث معاوية بن حيدة ولأبي يعلى من حديث أنس وإسناده حسن، وللحاكم عن أبي هريرة. إلى هنا بارك الله فيكم.